بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في تفسير بعض سور القرآن. وقفنا عند قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة المباركة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إنها من أواخر السورة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، وفيها ذكر النصر العظيم الذي من الله تعالى به على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أمة الإسلام جميعا، وذلك بعد أن أخل العرب من قريش بعهد الصلح الذي كان بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية في العام السادس، حيث نقضوا العهد الذي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مكة بعشرة آلاف مقاتل، وخرج عليه الصلاة والسلام متخفيا يقول: اللهم عمي أخبارنا عنهم، فلم يفاجئوا إلا وهو محيط بهم، ودخل مكة في العشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة، مظفرا منصورا مؤيدا، حتى كان ذلك النصر العظيم الذي نصر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم على أولئك القوم بعد أن كان هاربا منهم يتربصونه بالليل والنهار لقتله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. نصر الله تعالى بالإسلام أن دخل إلى مكة المكرمة، وفتح مكة الفتح العظيم الذي من الله تعالى به على أمة الإسلام وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام. لما حصل هذا الفتح العظيم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف من الصحابة إلى مكة، ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن طمأن الناس وجاء إلى الكعبة فطاف بها عليه الصلاة والسلام، ثم جعل يطعن الأصنام التي حول الكعبة بقوسه وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويقول: وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. يقول ابن عباس: إني لأنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطعن بقوسه عين الصنم فيسقط محطما. انظر هذه المعجزة العظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه يمسه الرسول بقوسه في عينه مسا فقط، يطعنه في مس في عينه طعنة بسيطة فإذا به ينهار يتفتت، وهذه من أعظم المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد أوكل الله تعالى لرسوله أن يحطم 360 صنم حول الكعبة وعلى الكعبة، منها ما هو مسمر بالكعبة مصبوب بالرصاص، يطعنه الرسول عليه الصلاة والسلام طعنة في عينه فإذا هو انهار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام بيده وكسر الثماثيل بيده عليه الصلاة والسلام، ولم يوكل للصحابة تحطيم الأصنام التي في داخل الحرم، إنما فعل ذلك بيده عليه الصلاة والسلام، ولكن أوكل بعد ذلك لبعض الصحابة رضوان الله عليهم تحطيم الأصنام التي حول مكة، فأرسل المغيرة بن شعبة لهدم اللات والعزى، اللات أرسل المغيرة لهدم اللات وخالد بن الوليد لهدم العزى وكانت بين مكة والطائف، وأرسل جرير بن عبد الله البجلي لهدم بيتا يقال له ذو الخلصة في اليمن. أما أصنام الكعبة فطعنها الرسول وحطمها بمس فيها في عينها، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال أن يرقى على ظهر الكعبة ويؤذن، فأذن أدانا عظيما، والعرب من حول الكعبة ومنهم من زال على الشرك ينظرون إلى بلال، هذا الذي كان يعذب في الإسلام، هذا العبد الحبشي أكرمه الله تعالى بكرامة دينه فجعله يرقى على الكعبة ويؤذن ويكبر ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بهذا كان النصر العظيم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة هذا المبارك. وفي المسجد الحرام وحول الكعبة اجتمع العرب من صناديد قريش ومن كان من كانوا على الكفر ومنهم من ضل على الكفر إلى ذلك اليوم، اجتمعوا حول الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرقى إلى بابها ويقبض بالحزام وهو يقول عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمع حوله: يا معشر قريش، ما تظنون إني فاعل بكم اليوم؟ هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان هاربا منهم يتربصون به 8 سنوات. قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإن كان في هذه الرواية ضعف ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لكن في معناها. المهم أن الرسول عفى عنهم، ولو كان قتلهم تقتيلا لم يكن ظالما لهم، لأنهم كانوا يتوعدونه بالقتل وقد هموا بذلك، فهاجر المدينة هاربا منهم فأنجاه الله منهم، وكان قادرا على قتلهم لأن معه جيش 10,000 عدده، وقد نصر الله عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام تألف قلوبهم ولم يقتلهم بل عفى عنهم، ولم يقتل إلا عددا يسيرا منهم ابن أخطل. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هدمه لهذه الأصنام حول الكعبة حكم عظيمة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى على يده هدم هذه الأصنام وجعل له أجر ذلك الأمر العظيم أن يحطم بيده 360 صنم، ولا شك أن في إزالة هذه المنكرات من الأجر من الله به عليم. ثانيا أن الله كفاه عناء وجهد تحطيمها بالمعاول وهي مصبوبة بالرصاص على ظهر الكعبة، فجعل معجزة في تحطيمها. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لهم تلك المقولة أمره الله تعالى أن يمهلهم 4 أشهر، قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني أمهلهم 4 أشهر يسيحون في مكة وحولها وما بعد ذلك إلا الإسلام أو ضرب رقبة الكافر. هكذا كان النصر العظيم لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. في هذه الآية المباركة من هذه السورة كان العرب يدخلون الإسلام جماعات لا يهابون أحدا، وقد كان بداية النصر وبداية هذا الفتح العظيم لمكة كان ذلك صلح الحديبية الذي أنزل الله تعالى فيه قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان هذه إرهاصات لفتح مكة. فكان بعد الحديبية قد أقبل بعض من العرب ودخلوا الإسلام، لكن الجموع الغفيرة كانوا يقولون ننتظر حتى نرى ما شأن العرب من قريش مع محمد. فلما حصل الفتح العظيم في ذلك اليوم جاء العرب في جزيرة العرب جميعا إلى مكة وآمنوا بالرسول، وهذا معنى قوله يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات لا يترددون. وحصل ما حصل من نصر الإسلام حتى أصبحت جزيرة العرب جميعها والعرب جميعا يدينون به الإسلام، ولم يبقى على الكفر إلا اليهود والنصارى في الشام والمجوس في بعض أطراف بلاد العرب، وإلا كان فتحا عظيما لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولهذا الدين. فعز الله نبيه ودينه وأقرت هذه الكلمة العظيمة بالألسن والقلوب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فحطمت الإسلام وحطم الكفر والشرك في عقر الكعبة، وأصبحت مكة من ذلك اليوم بلاد الإسلام العظيمة التي يعتز بها دين الله تعالى. وفي قول الله تعالى في هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفر، هذه إشارة فيها إلى قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، بل في السورة جميعها. ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء رسول الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال لها نعيت إلي نفسي، فبكت أي بلغت أني يعني قرب الموت. قال فبكت، قال لا تبكي فإنك أول أهلي لتلحقين بي. فضحكت فرآها بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا يا فاطمة رأيناك بكيتي ثم ضحكتي. قالت إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت، فقال لي لا تبكي فإنك أول أهلي لاحقا بي، فضحكت. وهذا في قوله إذا جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة والإيمان إيمان والحكمة يمانية. وأيضا ما جاء في هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان إذا عزم على أمر يدخل الشيخ العرب من حوله والشيخ بدر، فقال بعضهم لما يدخل معنا هذا الفتى، لأنه كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل ابن عباس مع الأشياخ لمشورتهم، فقال الأشياخ لما يدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال إنه ممن قد علمتم، هكذا قال عمر. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني أي ابن عباس معهم، قال وما هكذا امتحنهم بامتحان عظيم. ثم قال: ما تقولون يا أشياخ بدر وفيهم العباس، ما تقولون في هذه الصورة إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا حتى ختم الصورة؟ فقال بعضهم من الأشياخ: أمرنا أن نحمد الله تعالى واستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال ابن عباس، قال لي: يا ابن عباس، أهكذا تقول؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له إذا جاء رسول الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وفي آخر السورة يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم الكريم الذي جاهد في الله حق جهاده وبلغ الأمانة وأدى الرسالة، يأمره الله تعالى عند قرب موته بالتسبيح والحمد. قال: فسبح بحمد ربك. فجمع له الحمد والتسبيح، وهو شكر الله على ما أنعم عليه، ثم أمره بالاستغفار لقرب أجله. ولذلك لم يعش الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذه الصورة إلا سنتين. أمره الله بالاستغفار مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا فيه أن العبد لا يغتر بعمله، بل يدعو الله تعالى أن يغفر له ذنبه. وهذا بيان أن الإنسان مهما عمل لا يضمن دخول الجنة إلا بمغفرة الله تعالى، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحد الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، بمغفرة ورحمة منه، من حديث عائشة في البخاري. ولذلك اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمد الله وشكره واستغفاره والإكثار من ذلك، حتى توفاه الله تعالى ولقي الله تعالى حامدا شاكرا مستغفرا. غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته وأعلاه، وجعلنا من أتباعه إلى يوم نلقاه، وختم لنا بالخاتمة الحسنى: إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم ربنا بحمدك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيكم. تفضل. نعم، هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن بالجوال؟ نعم، ذكر أهل العلم أن المرأة يعني الحامل الحائض والنفساء، لأن مدة النفاس والحيض تطول ولا تنقطع عن القرآن، تقرأ من حفظها أو من الجوال أو حائل بينها وبين المصحف، بخلاف الرجل إذا كان جنب فإنه يؤمر بالاغتسال ورفع الجنابة لأنه قادر على ذلك. أما المرأة فإن يطول بها مدة يعني هذا العذر فأذن لها بذلك. بارك الله فيكم. السائل يقول: أن والده كبير السن ولا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع الإطعام، قل إذا كان يعني بلغ سن الكبير الذي لا يستطيع أن يتحمل الصوم فإنه معفون عنه، ويلزمه إطعام مسكين عن كل يوم في حال القدرة، وإذا كان فقير لا يستطيع تسقط عنه هذه الكفارة لكبر سنه وعدم قدرته على الصيام وعدم قدرته دفع هذه الكفارة لفقره، تسقط عنه يعني تلك يعني الكفارة وهو معفو عنه. وإن تبرع يعني أحد آخر عن الإطعام عنه فجاز ذلك، وإلا فهو معفو عنه. بارك الله فيكم. أقول في الدليل على ما مضى قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المتصدق عن الفقير في مثل هذه الحالة وأمثالها، وأيضا من يحج عن الآخر، فهذا ما ما يقدمه مسلم لأخيه بأمر من الله تعالى. فإن الله تعالى قد أذن للمسلم أن ينوب عن أخيه في أمور من العبادات، من ذلك الحج، عندما أراد يعني رجل أن يحج عن شبرمة فنوى، قال اللهم حجا عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخي فلا، قال أحججت؟ قال لما، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل ذلك على أن المسلم يتطوع لأخيه بالعبادات التي تسقط عنه لعجز أو مرض أو موت في بعض العبادات كالحج. نعم. هذا يسأل عن حكم يعني المرأة تدرس وتعلم النساء والرجال وتظهر أمامهم وليست متحجبة. أقول هذا لا يجوز. اللي يعلم الشرع ودين الله تعالى لابد أن يتقيد به أولا هو، فلا يجوز المرأة أن تظهر أمام الرجال وهي غير متحجبة، فهذا أمر مخالف للشرع. والذي يعلم الناس لابد أن يكون عنده علم شرعي، فالشرع أمرها أن تتحجب، فكيف تعلم الناس وهي تفعل ما خالف الشرع؟ فنقول هذا لا يجوز. وأما بالنسبة للنساء، إن كانت بين النساء وعلمت النساء يعني ولو لم يكن عليها حجاب، هنا لا يلزم الحجاب، إنها المرأة أولئك نساء، فتعلمهم من دين الله تعالى. والذي ينبغي على الداعي لله تعالى أن يكون يعني مؤتمرا بأمر الله قبل أن ينهى عن المنكر، وقبل أن يعلم الناس أن يكون منتهيا عن المنكر في ذاته، آمر بالمعروف في ذاته. فهذه صفة الداعي لله تعالى، لا ينبغي أن يكون مخالف لشرع الله تعالى ثم يقول أنا أعلم شرع الله تعالى، فهذا فيه تناقض والله مستعان. نعم. هذا، وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.